بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يجوز أن يتنفل بعض الصلوات المكتوبات أو قبلها بأكثر من الأعداد المذكورة؟ نافلة مطلقة ليس على أنها سنة الصلاة، وإنما تنفل صلاة لله تنفل مطلق، إلا بعد الفجر وبعد العصر فمنهي عن التنفل فيها. يقول من ترك السنة المؤكدة كسنة الفجر والوتر هل يكون آثما؟ من تركها رغبة عنها يأثم، من رغب عن سنتي فليس منه، من تركها تكاسلا نعم فهو مقصر تقصيرا شديدا. وأما الثلاث يقول إذا سجد الرجل في الصلاة للشكر ناسيا هل عليه سجود السهو؟ من يجيب؟ عليه سجود السهو ناسيا في الصلاة طيب الناسي عليه سجود نعم، وما الجاهل فإذا كان الوقت باقين يعيد الصلاة. طيب هنا كلام الحافظ حجر رحمه الله على زيادة إن الله لم يفرغ السجود إلا أن شاء، قال البخاري وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرغ السجود إلا أن شاء، كلام الحافظ عند الحديث رقم 1077. قال رحمه الله وزاد نافع هو مقول ابن جريج أي بالإسناد المتقدم، والخبر متصل بالإسناد الأول قد بين ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة فذكره وقال ابن جريج وقال في آخره قال ابن جريج وزادني نافع عن ابن عمر، وقول زادني واضح في السماع أما رواية الباب وزاد نافع تحتمل التدليس، لكن رواية عبد الرزاق وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج فذكر الإسناد الأول. قال وقال حجاج قال ابن جريج وزاد نافع فذكره. قال وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق، وكذا علم عليه المزي علامة التعليق وهو وهم، لأن الصحيح أنه متصل بالإسناد الأول. إذا أتى في ماذا؟ سجد شكرا في الصلاة، يعني سجود الصلاة جعله شكرا أيضا، لا بأس ما يضر، يعني سجد الركن وقال تأتي ماذا هذا أيضا فيجعلها أيضا ثناء على الله وشكرا له على هذه النعمة فأكثر من الذكر، لا بأس. يقول حبيب أم حبيبة رضي الله عنها في صلاة التطوع الذي تقدم معنا قال اختلف فيه على بعض الرواة فبعضهم يرفعه وبعضهم يوقفه، واستقصى جمع طرقه النسائي في سننه وفي الكبرى وذكر اختلاف على الرواية. نعم اختلافات حتى في الأسانيد هنا. طيب أمس الخلاف بين داود بن أبي هند وشعبة كان كلاهما قلنا رواه عن من؟ عن عنبسة والنعمان بن سالم، عن النعمان بن سالم. وهنا رواية أخرى من طريق المسيب بن رافع عن عنبسة بلفظ من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، هذا الآن من طريق المسيء بن رافع عن عنبسة، طريق أخرى غير طريق النعمان بن سالم. وهناك طرق أخرى أيضا بلفظ من صلى في يومه 12 ركعة بن أضيه بيت في الجنة. ظهر أن أكثر الطرق بهذا تحديد اليوم، تحديد اليوم بعينه، فالفضيلة الظاهر حاصلة لمن صلى في يوم بعينه والله أعلم. طريق شعبة تكون يعني محتملة والروايات الأخرى مبينة، طريق شعبة محتملة والروايات الأخرى تعتبر مبينة. إذا دخلنا فيما يتعلق بصلاة التطوع، طيب حديث من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيننا بيت في الجنة، ما هذه 12؟ نعم، الرواتب التي أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد قبل صلاة الصبح. أين جاء بيانها؟ في صحيح مسلم ما فيه زيادة، هذا حديث عبد الله بن عمر ما فيه لا فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الركعات. نعم، عندك عند الترمذي، ما حال إسناد الترمذي؟ نعم، إسناد فيه محمد بن إسماعيل وفيه ضعف، ولكن قلنا صحيح عند عبد بن حميد، طريق من نفس الوجه يعني نفس المخرج، إسناد عبد بن حميد صحيح. طيب قلنا وقت رواتب الصلاة متى يبدأ وقتها؟ النافلة القبلية، دخول من حين دخول وقت الفريضة إلى فعل الصلاة. ما الدليل على أنه يبدأ بدخول وقت الصلاة؟ طيب هل نحن ما ذكرنا بالأمس، لكن في أحاديث الباب ما يدل على ذلك؟ نعم، من يذكر في أي عبارة؟ ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، يعني تعليقها بالصلاة. لا، أيضا رواية، نعم الله. طيب في رواية مسلم في طلوع الفجر، كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، كان يتحرى طلوع الفجر ما يصليها حتى يطلع الفجر، دليل على أن وقتها يدخل وقت الفريضة. وفي رواية وفي صحيح مسلم عن عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التطوع، قالت كان يصلي أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس، دليل على أنها قبل الصلاة مباشرة بين الأذان والإقامة. وصلنا إلى الحديث، نعم، 346. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وللخمسة عنها، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمها الله تعالى على النار. عنها عن من؟ عن أم حبيبة، لأن الحليل الذي قبله عن أم حبيبة. طيب في التعليق، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من طرق عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وقد رواه عن عنبسة أربعة: الأول حسان بن عطية عند أحمد والنسائي وهو ثقة فقيه وهذه الطريق صحيحة وهي أصح طرق الحديث. الثاني مكحول عند أبي داود والنسائي، وقد قيل إنه لم يسمع من عنبسة، قاله جماعة من الحفاظ، وقد أثبته دحيم الشامي وهو أعلم بحديث الشاب. الثالث عبد الله بن مهاجر الشعيبي عند أحمد الترمذي وابن ماجه والنسائي مجهول. منازل تقريب يراجع لنا العبد المهاجر هل هو الشعيبي أو الشعيفي بالساء أو بالباء. الرابع القاسم بن عبد الرحمن الشامي عند الترمذي النسائي وهو حسن الحديث، قال في الحديث صحيح بدون شك والله أعلم. نعم الحديث سيكفيه الإسناد الأول صحيح. وبالنسبة لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الظهر، هذا لا يعد به الحديث، لا يعد به الحديث، يدل على أن الركعتين هما الراتبة، ومن زاد صلى أربعا فهي نافلة يؤجر عليها وفيها زيادة فعل خير وتطوع. ولم نجد من الحفاظ من أعد الحديث، لم نجد الحفاظ من أعد الحديث، طرقه صحيحة. وجد بعض الخلاف في أسانيده، لكن هذه الطرق التي ذكرناها نعم هي أصح ما جاء في الحديث. وقد توسع النسائي بذكر طرق الحديث أيضا في الناس في سننه. من عنده تقرير؟ طيب على هذا هل يصلي بعد الظهر ركعتين أو أربع؟ عندك ركعتين. وإذا صلى أربعا خالف السنة أم ما يعتبر مخالفا؟ لكن هذه الفضيلة في حق من حافظ، من حافظ على ذلك، فالذي يرى من نفسه أنه لن يحافظ فيفعل بما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أربع قبل الظهر وركعتين بعدها. بالثاء عبد الله بن المهاجر الشعيفي. جمع جمال ثم مهملة ومثلثة. نعم ظن صوبها الشعيفي. قال الحكم المستفاد من الحديث فيه فضيلة المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ومن عمل بهذا الحديث فإنه يشمله أيضا الأجر والثواب الحاصل في الحديث الذي قبله وزيادة والله أعلم. يعني من صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها هل يدخل في الحديث بني له بهن بيت في الجنة؟ نعم يدخل لأنه زاد، زاد زيادة مشروعة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود الترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. قال أخرج أحمد وأبو داود الترمذي وفي إسناده محمد بن مسلم بن مهران. قال في الدارقطني وابن معين لا بأس به، وقال في أبو زرعة واهن ولينه ابن مهدي، وقال الفلاس روى عنه أبو داود الطيالسي في مناكير. والحديث المذكور من رواية أبي داود الطيالسي عنه، وقد أنكره ابن عدي فأورده في الكامل والذهبي في الميزان، فالحديث ضعيف لا يثبت. إذن أنكر على من؟ محمد بن مسلم بن مهران أنكره ابن عدي والذهبي وغيره. على هذا يتنفر قبل العصر، قلنا في نافلة قبل العصر. نعم أربعا. نعم هذا الحديث لم يعلم. هل بقي هل يتنفر؟ ما الدليل؟ نعم سيأتي ما بين كل ذلك إن شاء الله فيجوز أن يتنفر. قال استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على استحباب التطوع بأربع قبل العصر، والحديث ضعيف كما بينا، فعليه فلا يستحب التقييد بأربع، بل يشرع التنفل بين الأذان والإقامة لحديث بين كل أذانين صلاة وبالله التوفيق. عمن على الحديث بين كل أذانين صلاة متفق عليه عن عبد الله بن مغفل. قال عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. طيب زياد بن حبان قال أخرجه ابن حبان عن ابن خزيمة عن عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب، فذكره كرواية البخاري. إذن ابن حبان زاد فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال إلى آخر. قال وهذا الإسناد ظاهر الصحة إلا أن الزيادة التي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوتها نظر، فقد أخرج الحديث أحمد عن عبد الصمد بإسناده بدون الزيادة، بدون هذه الزيادة. من خالف الآن الخلاف بين من ومن؟ بين أحمد وعبد الوارث. أحمد رواه عن عبد الصمد والد عبد الوارث بدون زيادة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الوارث رواه عن أبيه الحديث بزيادة أنه عليه الصلاة والسلام صلى قبل المغرب ركعتين. طيب نواصل ما كتب. قال وأخرج الحديث البخاري وابن خزيمة من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو، وأخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمرو القواريري، وأخرجه أحمد عن حسين بن محمد ابن بهران المروري وعفان، أربعتهم رووا الحديث عن عبد الوارث عن حسين المعلم بإسناده بدون الزيادة. يعني هؤلاء من في طبقة عبد الوارث، في طبقة عبد الصمد، كل هؤلاء خالفوا عبد الصمد، نعم خالفوا عبد الوارث، يعني هؤلاء تابعوا عبد الصمد على عدم الزيادة. أبي عمرو عبد الله أبو معمر المنقري مش عندكم أنت؟ عبيد الله بن عمر القواريري. لا لا عمر. قال بإسنادي بدون زيادة مذكورة فهي زيادة غير محفوظة والله أعلم. على كل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بركعتين، وإن لم يثبت من فعله قد ثبت من فعله ومن تقريره كما سيأتي. قال ولمسلم عن أنس كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وفي بعض الروايات قال قاموا فابتدر السوال سيأتي يصلون هاتين ركعتين. قال الحكم المستفاد من الأحاديث، دلت الأحاديث على استحباب التطور بالركعتين قبل المغرب، المقصود به بين الأذان والإقامة بعد الأذان، وأما قبل أن يؤذن فما يصلى حتى تغرب الشمس كما هو معلوم، وإذا غربت الشمس أذن المؤذن، فالمقصود بها الركعتين بعد الأذان. قال وقد صح عن أنس عند الشيخين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري يصلون هاتين الركعتين. في بعض الروايات يدخل الداخل فيظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهن. لماذا يحسب أن الصلاة قد صليت؟ نعم يظن أنهم يصلون ركعتين اللتين بعد المغرب من كثرة من يصليهن. وفيه دليل على أن كثير من الصحابة كانوا يصلون النافلة في المسجد، كانوا يبقون في المسجد، لأنه قال من كثرة من يصليهن، دليل على أنهم كان معهودا عندهم أنهم يقومون بعد الصلوات المكتوبات يصلون النافلة في المسجد. ولكن سيأتي معنا في حديث أن صلاة النافلة في البيت أفضل كما سيأتي. قال وفي البخاري عن عقبة بن عامر قال إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني صلاة ركعتين قبل المغرب. وقد ذهب إلى استحباب هاتين الركعتين أحمد وإسحاق وبعض الشافعية والصواب، وليس لمن كره هاتين الركعتين حجة مقبولة ولو لم يكن فيها إلا عموم الحديث بين كل أذانين صلاة. فكيف وقد جاءت هذه الأدلة كلها؟ قال وقد ذهب إلى الكراهة مالك والشافعي، ولعلهم قالوا بالكراهة من أجل صلاة جبريل في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد، فقالوا صلاة المغرب لها وقت واحد فيعجل بها، ولذلك قالوا وقتها مضيق. الصحيح أنه وقت موسع، وإنما صلاها جبريل في وقت واحد اختيارا، فالاختيار أنه لا تؤخر، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة صلى يوما عند غروب الشمس وفي اليوم الثاني قبل غياب الشفق، فدل على أن الوقت متسع. عند المالكية يؤذن ثم يقيم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. نعم، ماذا يستفاد من هذا؟ تخفيفها. نعم، تخفيفها كثيرا، هذا هو المستحب في ركعة الفجر التخفيف. قال الحكم المستفاد من الحديث، استدل أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تخفيف ركعتي الفجر، حتى إن الإمام مالكا قال أما أنا فلا أزيد على أم القرآن، يعني لحديث عائشة المذكور. وذهب الحسن وعطاء إلى أنه لا بأس بتطويرها. هل جاء في تطويرها حديث؟ جاء حديث عن بلال أنه جاء ينادي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح فشغل بشيء، ثم تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وقال، فلما خرج قال رسول الله لقد تأخرنا بها، قال لو تأخرت أكثر من ذلك لطولت بهما وأجملتهما وأحسنتهما. حديث ضعيف فيه مجهول، وهو يعارض حديث عائشة يدل على نكارته. نعم نعم، وإذا ما ورد من القراءة بسور قصيرة يدل على التخفيف سيأتي. قال ابن المنذر رحمه الله أما الاقتصار على قراءة أم القرآن فلا. عملنا أحسبه في بعض النسخ في الأوسط فلا أحسنه، لعلها أقرب لا أحسنه. قال أما الاقتصار على قراءة من القرآن فلا أحسنه ولا إعادة على من فعل ذلك. ظاهر أنها نسخ فلا أحسنه ونسخ فلا أحسنه، لكن فلا أحسنه أقرب، لأنه يعني يرى أن الأفضل والأحسن أنه يزيد. قال ولا إعادة على من فعل ذلك، وأحب أن يقرأ فيهما بما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ به ويخففه ما أحب إلي لاتباع السنة. قال أبو عبد الله قول الجمهور والصواب هو التخفيف، ويقرأ مع الفاتحة بشيء من القرآن ويخففهما، يعني بشيء من القرآن مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. قال الحكم المستفاد من الحديث استحبها للعلم أن يقرأ في ركعة الفجر بالسورتين المذكورتين، وكذلك بما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الآخرة منهما قل يا أهل الكتاب، وفي رواية وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذه الرواية أرجح، مع أن المشهور هي الرواية التي قبلها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وعند النظر في الطرق تجد الآية الثانية هذه أقوى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، إشارة إلى الآية: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، إلى قوله: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال: هذه الرواية أرجح من التي قبلها، لأنه رواها خمسة من الثقات، وهم مروان بن معاوية الفزاري، وعيسى ابن يونس عند مسلم، وزهير بن معاوية عند أبي داود، وعبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد عند أحمد. وأما التي قبلها فتفرد بها أبو خالد الأحمر، وهو حسن الحديث لا يقوى على مخالفة الخمسة. والآية المشار إليها هي قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. من عنده صحيح مسلم؟ ننظر على من الخلاف. هذا ماذا؟ خمسة. طبعا أبو خالد الأحمر حسن الحديث وله بعض التفردات، فكيف إذا خالفوا خمسة من هؤلاء الثقات الأثبات؟ هذا يدل على أنه لم يحفظ نعم الرواية. والمحفوظ قل يا أهل الكتاب إلى آخره، والمحفوظ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بس أعطانا نسخة ثانية. لا إن شاء الله نظرهم كما أظن موجود هنا 27 موجود هنا الأرقام المتوسطة. خلاص هي هنا موجود إن شاء الله. أيضا هذه فيها الأرقام المعتمدة لكن جعلها في الوسط. نعم، هذا الخلاف هنا، الخلاف على عثمان بن حكيم. فالخمسة رواه الحديث عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن يسار عن ابن عباس، فذكر الحديث بلفظ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آية آل عمران رقم 52. والذي تفرد به هو أبو خالد الأحمر، روى الحديث عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس، وذكر الآية الثانية: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية رقم 64 من آل عمران. الراجح الرواية التي روى الخمسة، فالذي يقرأ في سنة الفجر يقرأ في الآية الأولى في الركعة الأولى: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في سورة البقرة، وفي الثانية: فلما أحس عيسى منهم الكفر. طيب، هذا هو السنة، وهذا كله مستحب، فلو قرأ بغيرها غير هاتين السورتين جائز، فقرأوا ما تيسر منه. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. قال: وأخرجه أيضا مسلم بنحوه ضمن حديث أطول، إذن الحديث متفق عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم، بلفظ الأمر، أمر بالاضطجاع، قد انكر بهذا اللفظ. طيب، نقرأ ما كتبنا في الحاشية. قال: أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وهذا إسناد ظاهر الصحة، ولكن عبد الواحد بن زياد قد تكلم في روايته عن الأعمش وهذا الحديث مما أنكر عليه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: سمعت ابن تيمية رحمه الله يقول هذا حديث باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر بها تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وقال الذهبي رحمه الله في الميزان: احتج به في الصحيحين وتجنب تلك المناكير التي نقمت عليه، ثم ذكر هذا الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هانم: ليس هو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعله صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي رحمه الله في السنن: رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا خبرا عن قوله، ثم قال: وهذا أولى أن يكون محفورا. إذن هؤلاء أئمة أعلوا الحديث بلفظ الأمر والمحفوظ بلفظ الفعل. كان إذا صلى ركعتين اضطجع على شقيين. قال: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ما حكمها؟ من يجي مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، وحديث الأمر معلق. فلو ثبت الأمر هل يقال بالوجوب؟ نعم، أن يكون الأمر استحباب ما صار. هناك حديث أنه من يذكر حديث لكن هناك حديث يدل على لو ثبت الأمر لكان هناك حديث يصلح للصف. حديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة الفجر، قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. يعني إن كانت مستيقظة لا يضطجع، يبقى يتحدث معها، لأن قولها حدثني وإلا يضطجع، واضح جدا في أنه عليه الصلاة والسلام كان يتركها بعض الوقت. والحديث الصحيحين عن عائشة. قال: كره جماعة من أهل العلم هذا الاضطجاع، ومنهم الأسود والنخعي والحسن وسعيد بن جبير، وصح عن ابن عمر بن عباء وابن مسعود، صح عنهم يعني نعم كراهة ذلك. ابن مسعود كان يقول: ما بال أحدكم يتمعك كما تتمعك الدابة، لكن لعله ما بلغ الحديث بذلك. قال: ومذهب مالك، والآثار التي سنقرأ كلها موجودة في الأوسط، نعم في المصنف، نعم هي سيأتي المراجع في المراجع في مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، سيأتي ذكرها. قال: ومذهب مالك وعزاه عياض للجمهور، فيه نظر العزو للجمهور، كيف يعني سيخالف الجمهور الأحاديث صريحة في ذلك. قال: وذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما إلى استحباب هذه الضجعة، إلى استحباب هذه الضجعة بعد ركعتي الفجر، وصح عن أبي موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك أنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر، وهذا القول والصواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها كما في حديث الباب. وأما من كرهها فليس لهم حجة في ذلك، ولعل بعضهم لم تبلغهم الأدلة، وبعضهم حملها على أن ذلك لمن كان متعبا من القيام، وهذا لا دليل عليه. وبالغ ابن حزم الظاهري فقال: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب، لا تصح صلاة الفجر إلا بها. هذا قول بعيد جدا. قال: وهذا قول مردود منكر، لأن حديث الأمر لم يصح كما تقدم، ولو صح فمن أين له بطلان الصلاة؟ ولو صح حديث الأمر ولم يأتي صارف أيضا، ماذا يفيد؟ لو سلمنا يفيد الوجوب فقط، وجوب خارج عن الصلاة وليس من ماذا؟ من أفعال الصلاة، خارج عنها. يعني القول بالبطلان قول بعيد جدا، فكيف قد جاء ما يصرف الأمر لو ثبت وهو حديث عائشة إن كنت مستيقظة حدثني وإذا اضطجع في الصحيحين. قال المسألة الثانية الاضطجاع في المسجد. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اضطجع في المسجد؟ نعم لم يرد، لا عن النبي ولا عن الصحابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة. ما معنى يحصب؟ يسميه بالحصبة، حصبة. قلت أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب عنه، ووقع في المطبوع عمر بدل ابن عمر، الله أعلم. حتى المطبوعات المتأخرة التي قوبلت على المخطوطات عندهم عمر، وأما الحافظ فيقول ابن عمر، وكذلك تناقلوا عن الحافظ عدد من الشراح، فإن كان سواء عمر أو ابن عمر الأثر صحيح، لأن أثر سعيد بن مسيب عن ابن عمر لا شك في اتصاله، وأثر سعيد بن مسيب عن عمر الراجح صحة هذه الطريق، وإن كان لم يسمع منه إلا قليلا، لكن يقولون حفظ علم عمر واعتنى به. وقال إمام أحمد: إذا لم يصحح سعيد بن مسيب عن عمر أو إذا لم يقبل فما الذي يقبل؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.